بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك من الاحد الرابع لزمن الفصح. تتناول الكنيسه في هذا الاحد موضوع الراعي الصالح. يقال ويحكى للذين عندهم خبرة في تربية الأغنام والمواشي أن هناك في بعض المرات يكون خروف لسه مولود صغير، حمل صغير بيسموه الخروف المنبوذ، المتروك، المضطهد. لماذا؟ يقال إن الخروف أو النعجة الكبيرة عندما تلد ربما تجيب أكثر من خروف صغير، فيكون فيهم واحد ضعيف، وبالتالي هيكون مجهد لأمه وما عندهاش لبن كافي إنها ترضع، فتترك الخروف الضعيف تهمله ويصبح منبوذ. تهتم بالخروفين التانيين تقريبا او اكثر الاصحاء الاقوياء، وبتترك هذا الخروف وحيدا. وكل ما ياتي الى امه يرضع تركله، يعني تضربه تبعده، لانها تريد ان تعطي طاقتها للخراف الجيدة، وتترك هذا الخروف الصغير الضعيف. صاحب المزرعة بالخبرة يعلم ذلك، فيأخذ الخروف الصغير المنبوذ من أمه ويدفيه ويحضنه، بيعمل له كأنه بيئة تانية خاصة بمناخ تاني، وبيرضعه بالببرونة والبزازة أو العلبة أو بشكل آخر، ودايما يحضنه يدفيه ويغطيه لأنه أمه رمته، حتى يصح ويتعافى ويكبر، ثم يعيد مرة أخرى مع باقي الخراف. من هذه القصة نفهم أن هناك بعض الخرفان الضعيفة ترمى، لكن ده ربما انجاز التعبير على مستوى الحيوانات أو البشرية أيضا. الضعيف ليس له مكان، بالعكس تماما عند الله الضعيف يكون له مكانة كبرى ويتساوى مع الأصحاء والأقوياء. يقول لنا الكتاب في نصوص أخرى الراعي يبحث عن خروف ضال أكثر من 99. لا يعني أن الراعي يهتم بخروف واحد ويترك 99، غير منطقي. إزاي يرمي 99 مقابل واحد؟ ولكن يعني أن حتى الضعيف اللي فيهم الشارد المهمل يهتم به مثل 99. على الكنيسة اليوم أن تعي أن لا تنتبه فقط على الخروف رقم واحد الضعيف اللي ضايع، ولكن كمان تهتم معهم على 99. لذلك كما رأينا من هذه الصورة التي أمام حضراتكم، يهتموا بالخروف الضعيف، يرعوه، يعطوله المناخ المناسب له. سأتناول مع حضراتكم في الكتاب المقدس منذ البداية هناك رعاة، رعاة موجودين في الكتاب المقدس، سنعرج سويا على بعض الشخصيات منهم وليست الحصر الجميع. في أشعياء يقول لنا 53: كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. كلنا كغنم ضللنا، الجميع ضعف، الجميع فسد، الجميع زاغ. لماذا؟ لكن الرب اهتم بينا تاني من جديد وحملنا، بيعطينا النهاردة أنه يعيدنا من جديد. لذلك بنجد في أكثر من راعي في الكتاب المقدس، أولا شخصية موسى النبي في سفر الخروج 3 بيعطينا: وأما موسى فكان يرعى غنم حماه، لما هرب من فرعون بعد ما كان موجود في كل إمكانيات القصر الفرعوني والمعبد الفرعوني والبلاط الفرعوني، بعد 40 سنة يهرب بعد ما قتل المصري ويكون كل وظيفته وخدمته راعي. بعد 40 سنة يرعى غنم موسى، يطلب الرب أن يحول من وظيفته من راعي غنم إلى راعي بشر، يطلب منه أن يقود شعبه من العبودية، من الضعف، من الضياع، إلى رتبة أعلى، مرحلة أعلى، يقود هذا الشعب ويحرره من قبضة فرعون، ويصبح هذا الشعب كله لله، والله يصير لهم إله، أو الراعي بنعرفه موسى. وكانت في الوقت ده عندنا في قصة يوسف أيضا عيلته وأسرته كانوا بيرعوا غنم، ولما يوسف رجعوا أخواته ليه فرح، يروح قال لهم قولوا لفرعون إن احنا رعاة غنم. يعني حتى كانت وظيفة ومهنة يوسف أيضا إنه راعي غنم، رعى هذا الشعب، أنقذ المصريين والعبرانيين والعالم كله من قبضة الجوع والألم والفقر، وعادهم إلى أن الله موجود من خلال الحلم الذي فسره وعطاله من خلاله النعمة. أيضا صموئيل النبي بعدما اختار شاول ملكا على الشعب، عندما الشعب أراد أن يصبح لهم ملكا ويتركوا حقبة الكهنة والقضاء، يقول لنا النص أن صموئيل اختار شاول ولكن لم يقنعه، لم يرى فيه روح الله، إن شاول تغير، كان شخص خبيث، ظهر بمظهر وعاش بشكل آخر. فطلب الرب من صموئيل أن يبحث له عن شخص آخر كان من أولاد يسى. فبيقول لنا صموئيل بيذهب ويشوف كل أولاد ياسا ولكن لم يعجب بهم، لأن الرب قال له أنا عايز الروح الداخلية، لم أريد المشهد الخارجي، مش عايز الأشكال القوية، أنا عايز الأشخاص البسيطة. فبيختار صموئيل الشاب الولد الصغير من دون إخواته، ويقول لنا النص: وقال صموئيل ليسى: هل كمل الغلمان؟ فقال: بقي بعد الصغير وهو يرعى الغنم. فبيكمل النص يقول له: ابعت هات لي هذا الشاب اللي بيرعى الغنم. عارفين مين ده؟ داود. حتى داود الذي كان راعي غنم أصبح أهم ملك في العالم حتى هذا اليوم، من راعي غنم إلى راعي بشر، أنقذ كل البشرية، ومن نسل هذا الراعي أتى المسيا، أتى الراعي الحقيقي يسوع. بعد ما كان داود يرعى غنم أصبح يسوع يرعى البشرية كلها من جديد. وأصبحنا نغني مع داود ونقول: الرب رعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. لم نعد كالخروف المنبوذ التي تتركه أمه لأنه ضعيف، بل أصبح لنا راعي حقيقي هو يسوع المسيح. وبالتالي بيضعنا في كل مكان في خضار. في بحثي عن هذا الموضوع اكتشفت حاجة ما كنتش أعرفها من قبل، هي لماذا يكون مع الخرفان دائما راعي؟ الخروف يأكل بدون وعي، لازم حد يقوده. فالأول بيترك الراعي يأكل العشب الأخضر، وبعد ما يخلص العشب الأخضر يحوله من مزرعة لمزرعة ومن حقل لآخر. وبالتالي لو لم يأخذ الراعي بعد ما شبع من العشب الأخضر يكمل الخروف، ممكن يأكل العشب الناشف ويضر نفسه، لأنه ما بيعرفش إمتى واقف، ما بيعرفش يميز، فيقدر يأكل في أي حاجة. لذلك الراعي دايما بنشوفه في بلادنا بياخد الخرفان أو الخراف ويكون بيهم من مكان لمكان حتى يوفر لهم دائما المأكل الصحي. ده دور الراعي، انه يهتم بقطيعه، لا يتركهم في الوهن او في الضعف، حتى انجاز التعبير ياكلوا الحشائش الضاره او الناشفه. هذه الصوره كنايه عن صوره البشريه. لا يتركنا الراعي الحقيقي يسوع ندخل في الضعف. عشان كده الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، بيخليني بس في الأماكن الصالحة مش في الأماكن الضعيفة والفاسدة. أيضا في بشارة الملاك بمجيء ومولد الراعي الأول يسوع المسيح المخلص، أول بشارة ظهرت إعلان من السماء كان لرعاة بيحرصون الأغنام بتاعتهم، بيرعوا غنم. يتحول هذا النص في الميلاد أن أول رعاة غنم هم الذين بشروا وذهبوا يبشروا، يعني أول رعاة بمعنى مصطلحنا اليوم كأنهم هم أول كهنة في العهد الجديد، أو خدام أو مرسلين. الرعاة اللي كانوا بيحرصوا حراسات عادية فرحوا، قالهم الملاك جه للناس دول، جه لرعاة لم يأتي مباشرة للمجوس من خلال النجم، لكن الرعاة بشرهم بفرح عظيم مباشرة والعدل خبروا الآخرين بمولد الطفل يسوع وأصبحوا أورعى حقيقيين في العهد الجديد. إنجيل يوحنا في 21 في الحوار في إنجيل يوحنا إصحاح 21 في الحوار مع بطرس بعد القيامة، وبيولي لبطرس مكانة عظيمة ويعيده بالرغم أنه أنكر من قبل، بيضع بطرس في مكانته الحقيقية، يعيد له مكانته الحقيقية وبيسأله 3 مرات تحبني يا بطرس، وفي المرة الأولى يقول له ارعى خرافي، في المرة الثانية يقول له ارعى غنمي، في المرة الثالثة كمان بيقول له ارعى غنمي. بطرس تحول أول راعي بعد توظيفه من الرب يسوع وأصبح هامة الرسل، يعني الراعي الأول في الكنيسة. كل من يعمل مع يسوع يتحول بصفات يسوع، يأخذ صفة الراعي لأنه يتبع الراعي الأساسي اللي هو يسوع. لكن في سفر حزقيال النبي بيعطينا أن الرعاة السابقين كانوا رعاة فاسدين، رعاة الشعب العهد القديم كانوا ضائعين والرب كان حزين منهم، فحذرهم في سفر حزقيال وقال: وكان إلي كلام من الرب يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل للرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتسبحون السمين ولا ترعون الغنم؟ وبيقول لهم: المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه. يعني يقول في تحذير ولعنة لرعاة العهد القديم، رعاة إسرائيل، إنهم ما موش بالواجب اللي عليهم، إنهم يخلصوا رعيتهم من الهلاك. عشان كده بيقول لهم ويل للرعاة، المريض ما اهتمتوش بيه، المجروح، المكسور، المطرود، والضال ما دورتوش عليه. لأنه كمان موجود في العهد الجديد أن هناك رعاة خانوا يسوع، راعي كان من نص الاثناشر كان يهوذا أيضا خان يسوع. عشان كده هذا التحذير الذي كان في سفر حزقيال 34 استمر في العهد الجديد في وقت يسوع، وبيقول له يسوع: يا صاحب افعل ما تريد أن تفعله، اذهب روح. وهكذا حتى اليوم هذا النداء موجود لكل شخص يخدم في الكنيسة وبالأخص المكرسين، يكون عليهم نفس النداء في سفر حزقيال: هل كل راعي وأولهم أنا بنقوم بواجبنا؟ مستمر هذا التساؤل من الرب. في سفر حزقيال بيقول أيضا في 34 في آية 11: لأنها كذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وافتقدها. الرب نفسه هو اللي هيكون الراعي الحقيقي البرفكت الوحيد العظيم الكامل، لأن كل الرعاة مهما كانوا عندهم ضعف وخطأ، ولكن إلا راعي واحد اللي هو كامل اللي هو يسوع المسيح. عشان كده بيقول أنا السيد الرب أسأل عن غنمي وافتقدها، وبيدينا في صورة الناس اللي قرأ على ما سمعكم أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خراف. لكن أيضا في إنجيل متى 26 يقول: الليلة لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خرافي الرعية، خراف الرعية بتتبدد بتضيع. لو حصل مكروه للراعي أو الراعي ده ضاع، الرعية كلها بتتدمر. لذلك في هذا الصباح المبارك لم أستطرد في موضوع اللص والحرام والسارق والراعى الحقيقة، تأملنا فيه قبل كده وموجود على الويب سايت، ولكن حاخده من زاوية تانية، أن العالم يحتاج للرعاة، الرعية تحتاج للراعي، والراعي يحتاج للرعية. لذلك انتبهوا جميعا على الرعاة، لأن لو ضرب الراعي حصل له شيء الرعية كلها بتضيع. عشان كده النهاردة يسوع هو المثل الأعلى: لا تعتقدون أن هناك رعاة سيكونوا كاملين كما كان السيد المسيح. جميعنا نحاول بدون استثناء، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزوا مجد الرب. لو تتذكروا في سفر القضاء كان هناك 12 قاضي يبدأون جيدا، ولكن كانت النهاية بختام سيء. القضاء في هذا العصر كأنهم هم الرعاة، الرب اختارهم وعطاهم نعمة، ولكن في كل مرة مع دورة الخطيئة كانوا يسقطون والشعب يضيع. إذا سقط الراعي سقطت الرعية. في سفر القضاء يعطينا نجاح كل المملكة من خلال القاضي أي الراعي، لكن عندما كان يضعف القاضي كانت كل رعيته تضعف. فلذلك ليس بالجدارة أن نهلك ونضعف ونكسر من قوة الراعي. مرات في ناس تحب أنها تضيع الراعي حتى تبسط قوتها وسيطرتها. في بعض الكنائس فيها ناس ما زالت هذا النهج موجود عندهم. الراعي الصالح يبذل نفسه، يدخل من الباب. خلوا قوتكم أن تدعم الراعي دائما. كيف ندعم الراعي؟ الاثنين، في بعض الحاجات حاولها لكن ليست للحصر. النهاردة عشان تعيش الرعية لازم يكون في راعي. تخيلوا فجأة في هذه الظروف كان الرعية مرض أو شيء مكروه حصل له في أي مكان، الرعية بتضعف، مش هيكون لها قائد، مش هيكون لها راجل بيقودها للصلاة. لذلك أول نقطة تطلب من الراعي ومن الرعية، الاتنين زي بعض، الراعي أن يكون رجل صلاة يعرف يصلي، والرعية كمان تصلي له، هو يصلي للرعية والرعية تصلي له. ودايما بتساءل كنحن كهنة لما حد من الرعية يقول صلي لي يا أبونا، والإجابة التقليدية صلاة القديسين، وأنا أهزر أقول لهم صلاة القديسات. لكن هي مسؤولية، إذا حد بيطلب منك الصلاة لي إنك تصلي له، مش كلمة وتنتهي. فكل كاهن النهاردة عشان يعيش رعيته أن يصلي لنفسه وللرعية، وهو كمان محتاج هذا السند، الدعم الرئيسي من الرعية أن تصلي له. أعتقد أن الكهنة بتصلي للرعية، لكن هل الرعية بتصلي للكاهن؟ ربما. أتمنى من الجميع، لكن ما تدعوش عليه، صلوا له، لأنه بقوة الصلاة من خلال المؤمنين حيكون أفضل. مثال القديس أغسطينوس الذي أصبح قديس أغسطينوس ومعلم الكنيسة من الأساسيين، كان ضعيف وفاسد، وبصلاة أمه حولته إلى رجل صالح بالرغم من فساده المتكامل، وحولته إلى معلم للكنيسة ومن أهم قديسين الكنيسة. يعني حتى لو كان عندنا رعاة فاسدين كده زي ضايعين، ممكن أنتوا كشعب تحولوا الكاهن إلى أفضل بسبب صلاة المؤمنين. لا تستهين بصلاتك هي الوقود الحقيقي الذي يدعم الكاهن. النهاردة في الراعي الصالح لم أتكلم بس على دور الراعي الصالح، ولكن عايز أتكلم على الرعية كمان، أن تكون رعية صالحة. رعية صالحة أنها تصلي من أجل الكاهن. نقطة تانية، في هذا العصر الحديث والمتطور على الكاهن أن يكون جذاب، وفي النقطة دي ممكن لها تشعبات كثيرة. جذاب في طريقة عمله في الرعية، يكون مبتكر، مهندس في تنظيم الرعية حسب فكر الرب، يجذب النفوس بطرق حديثة. لأنه النهاردة في مجتمعاتنا العالم تغير، لم يقبل البسيط كما كان من قبل. ولكن لا أعتمد على كلمة جذاب كشكله وإمكانياته، ولكن الأهم أن يكون يجذب المؤمنين إلى الراعي الحقيقي يسوع المسيح. يكون في وظيفته جاذبية لشعبه، يشدهم ليسوع المسيح، ولا يجذب المؤمنين إلى شخصه. مرات عديدة تبقى هناك مشاكل في رعاية، لما كاهن يتغير ويسيب الرعية الدنيا توم، والشعب يقول للمطران وغيره المكانش الأسيس ده، احنا مش هنكمل. اعتقد هنا الكاهن مكانش جذاب ليسوع المسيح، كان بيشد الناس لنفسه. الكاهن الحقيقي والراعي الحقيقي من يجمع نفسه مع الرعية ويكون عند بوصلة واحدة اتجاه يسوع المسيح. الجميع بيحاول يعمل أفضل ما عنده، لكن الرعية كلها بالرعاة يكونوا موجهون ومنجذبين إلى شخص يسوع المسيح وحده. النقطة الثالثة، أن يكون الرعاة عندهم الحكمة من خلال التكوين والتعليم والوعظ، أن يخلوا الراعي والرعية يتجمعوا ليسوع في إيه؟ لقائهم مع يسوع. أن يجذب الكاهن الشعب أن يلتقي مع يسوع، يكون من خلال العظة يطرح الفكر من جديد وينشط المؤمنين. هل أنا بعد عظة النهاردة جعلت الناس تتقابل مع يسوع أم بيسمعوا تعليم عادي؟ إذا خلى تعليم الكنيسة وتعليم الكاهن والخدام من أنه يشدوا المؤمنين ويتساءلوا هل علاقتنا مستمرة بيسوع المسيح وقدرنا نشوفه، هيبقى التعليم ده ضعيف. لكن لو الراعي والخدام والجميع كان عندهم عمل معجزات، أن يصنعوا لقاء مع يسوع والشعب والرعية، يبقى نجح الكاهن في تعليمه. مهارة وذكاء وعبقرية الخادم أن في تعليمه يجعل من رعيته تتساءل هل قدرنا نقابل يسوع؟ وإذا ما قدرناش يكون عندنا التشوق إن احنا نستمتع بفرح إن إزاي نقدر نقابل يسوع. لكن مش شطارة الكاهن في أنشطة كتيرة ولا في أعمال تنموية. الكنيسة النهاردة انجرفت الأعمال التنموية، خاصة في دولنا النامية، أكثر من التعليم الروحي بظروف صعبة بيمروا بيها في بلادنا. لكن تحولت الكنائس إلى مؤسسات خدمات اجتماعية، ونسيوا أن وظيفة الكهنوت والكنيسة أن تكون المعلم الروحي للخلاص، تدور على الخروف المنبوذ وترجعه من جديد. إنه فرحة الرعية إن هذا اللقاء يكون مع الراعي، الخروف الضايع يرجع في حضن الراعي من جديد. لا بأس أن نفعل أعمال إدارية وأعمال تنموية في الكنيسة، مستوصفات، مستشفيات، حضانة، فصول، أشغال، لكن لا تكون على أساس أن العمل الروحي يندثر. مرات كنت أتساءل، لو الكاهن تشتت في كل الأعمال التنموية دي، فين الوقت اللي عنده للصلاة، وفين الوقت اللي عنده يخلي الكنيسة تعيش الحياة الروحية؟ إذا مشغول من صباح ربنا في حضانة ومستوصف في مستشفى مكتب تنمية وقروض ومكاتب للرزق وغيره، بشك أن يكون هناك وقت للعمل الروحي، لأنه العمل الروحي شوية شوية حيضعف. عشان كده كنيستنا قد تكون ملت من الخدمة الروحية لأنها لم تجدها، لأن لم يصبح للخادم الوقت الكافي للتحضير وللتعليم والتنشيط الروحي حتى يجذب الإنسان اللي عنده من رعيته للقاء مع يسوع. الاهتمام بالذبيحة، بالقداسات والتقويات، كانت كنايسنا زمان قبل مشاريع التنمية هي مشروع خدمة روحية، قداسات وتقويات ومدارس أحد وتقويات كثيرة، جنود مريم وأخويات. من يوم ما أصبحت في الكنيسة أنشطة تنموية كثيرة بحجة أن المجتمع اقتصاديا ضعيف وعلى الكنيسة أنها تنشط الاقتصاد وتساعد البيوت، والكنائس بتاعتنا أعتقد بوجهة نظر أنها ضعفت، لأن التقويات النهاردة اتلغت، السيدات أخوية السيدات والرجال اتلغت، جنود مريم اتلغت، أنشطة القداسات اتلغت، والكنائس أصبحت فاضية وتعج بس بالمؤمنين في الشكل، النوادي الاجتماعية والأنشطة، نادي صيف الكنيسة كلها وحتى اللي في الشارع يجيب لك أصحابه. لكن العمل نشاط روحي، ساعة سجود للقربان المقدس الناس مش بتيجي، لأن الكنيسة أعتقد بدون ما يزعلوا تاهت منها البصلة في حجة أن الاقتصاد ضعيف، واهتمت بالأعمال التنموية أكثر من روح العبادة، وخدت دور الدولة في أماكن كثيرة. مش دورنا نكون موظفين للناس ونجيب لهم فلوس، والشعب اللي عايز بس الكنيسة في نديله قروض وفلوس عمره ما هيشبع، ولما بياخد بس ماديات، لما بتضعف مادياتك بيسيب الكنيسة ويدور على مكان تاني يصرف له فلوس وعطايا أكتر. لكن الشعب الحقيقي اللي هيستمر في الكنيسة، اللي هو جاي لالله فقط، قالها الكتاب، آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، خدوا مشاريع التنموية أكلوا لغاية ما زهوا من الأكل وسابوا، لكن الراعي الصالح بيقول لهم أنا بس عندي كلمة الحياة، لو جيتوا للكلمة الحياة ترتووا منها فقط هتشبعوا. عشان كده بنشوف في الكنيسة الأولى في رسم الداميس المقابر والأيقونات القديمة في تعليمها، وده مش دوري في العظة النهاردة، لكن حدي اللمحة البسيطة دي، إن كانت دايما تعطي الصور الأولى لرسومات الكنيسة في الداميس الراعي اللي شايل الخروف على كتفه. يعني إيه؟ هو مش مقصود به أن يكون راعي غنم، لكن الخروف هنا كناية على المؤمن الضعيف الخاطئ اللي ضاع. بيحمله ليه؟ لأنه مش عارف يمشي، مش لأنه خروف صغنطوطي حلو وأمور، هو بيشيله على كتافه الاثنين، هو معناه بيشيل الخاطي، بيقول له أنا هحملك وأشيل عنك الخطايا، اللي هو يسوع رافع خطايا العالم عن بالصليب. بالصليب يسوع الراعي الحقيقي شال كل خطايانا، شالنا كلنا على كتفه بفكرة الخروف. فالراعي الصالح هي الصورة الرمزية بتاعته إيه؟ أن يحمل الخاطئ. زي ما قلت في البداية في القصة، الخروف المنبوذ، منبوذ لين وحش في المجتمع، الخروف المنبوذ اللي هو في الرعية الشخص الخاطئ، بيرجع الراعي الحقيقي يحمله. فدور الكنيسة أن ترجع الخطأ للكنيسة، عشان كده بيرمزوا ليها في كل البابوات، بيشيل الخروف وبعدين في الباليوم وبعدين بفكرة الملابس، إنه بيجيب الخاطئ، بيرجع الخاطئ، يتصالح الخاطئ. لو تتذكروا في دراساتنا زمان اللي عملناها في خيمة الاجتماع في ملابس الكاهن، فاكرينها؟ ملابس الكاهن كان عنده ايه؟ الصديري اللي هو زي فكرة الجيلين النهاردة، على الكتفين كان في 12 حجرة، 6 من هنا و6 من هنا، أسماء قبائل أو أسباط إسرائيل الـ12، يعني كل العالم الخاطئ في الأسباط دول يتمثلوا، يحملهم الكاهن على كتفيه. كانت هي رمز في البداية في العهد القديم، يرفع الـ12 اسم على كتفه في ملابس الكهنوتية اللي تحولت فيما بعد برمز الراعي الصالح ليحمل الخروف كأنه هو الـ12 دول، وكانت على صدره في السدير بتاعه 12 حجر بأسماء الـ12 سبط. فدور الكنيسة ودور الكاهن النهاردة أن تحمل الخطأ مع الأصحاء وليس الخطأ فقط. فالكنيسة التي تفهم الراعي الصالح هو من يبذل نفسه لأجل خرافه أن يعيد كل من هلك لآخر لحظة. في المشهد الأخير، الكنيسة النهاردة مفتوحة، يسوع هو الراعي الصالح وبيفتح أبوابه ويشرعها بالحب، والخراف كلها تضل تدخل الحظيرة، لأن خارج هذه الأسوار سيكون ضياع للمؤمن. ممكن المؤمن يتخيل لو خارج على الكنيسة سيكون عنده الحرية ويكسب، ولكن بيضيع. لذلك النهاردة يسوع بيقول ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة ورع واحد. لا يوجد كنيسة على وجه الأرض جمعت كل البشرية، واللي خارج عن الكنيسة أكتر من اللي جوه الكنيسة في كل كنائس العالم وبكل أطيافة، مهما كانوا مبشرين وعاملين معجزات، اللي برا أكتر من اللي جوه. فكلنا مسؤولين بدون استثناء عن اللي برا. ملحوظة أخيرة، أوعى تعتقد بس إن دور الراعي إن يجمع الرعية، دور الأسرة تجمع الرعية، أن تلتزم أن تصل للرب. الراعي والرعية مطلوب منهم أن يتقابلوا مع الرب. سؤال، كم منا اتصل بأسرة تانية بالليل وشجعها أنها تيجي معه، أو صديق أو صديقة؟ كانوا زمان يقولون تعلموا في جنود مريم مشروع اسمه التفقد الأسري أو الأصحاب، عليك كل أسبوع كنا يقولون تجيب حد معك الكنيسة، تجيبه معك، يعني الراعي والرعية يصححوا الضعفاء ويجيبوهم يجذبوهم للكنيسة، مش دور الكاهن بس. لو الكاهن مصر كمان الشعب مصر في أنه يجيب ناس معاه للكنيسة، أو ممكن يكون من الرعية ناس بتشتت باقي الكنيسة بسيرتهم السيئة. فبالتالي أنا وأنتم جميعا مسؤولين على استرجاع الخاطئ المكسور، أن الكنيسة تحتضنه من جديد. ولما يرجع هذا الخاطئ مش تقول له أهلا وسهلا وخلص، تقول له ابدأ بسر التعافي الروحي، العلاج الروحي من خلال سر المصالحة اللي هو الاعتراف، ثم لنعمة الإفخارستية، ويكمل باقي الأسرار. المؤمن إذا جه الكنيسة ومعتقد أنه صحيح بدون ما يفهم أن كرسي الاعتراف محتاجه، يبقى هو لسه في وهم. كلنا بدون استثناء محتاجين سر المصالحة اللي يأهلنا حقيقي لسر الإفخارستية، وده دور الراعي الصالح في كنائسنا التقليدية، أن دايما الأسرار هي أعمدة الكنيسة، وبالأخص سر المصالحة وسر الإفخارستية. لكن النهاردة طوابير المناولة كتيرة، بدون سر المصالحة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.